الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الكهف: ويسالونك عن ذي القرنين ساتلو عليكم منه ذكرا. انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. هذه القصة الأخرى في هذه السورة الكريمة، سورة الكهف، يذكرها لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى للعزة أن نعتبر ونبتعد ونعلم من أسرار الغيب ما يعلمنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. هذه السورة، سورة الكهف، من السور كما ذكرنا التي يستحب للمسلم أن يقرأها في كل يوم جمعة وفي ليلة الجمعة أيضا، ليلة الجمعة يعني الخميس بعد غروب الشمس لغاية غروب شمس يوم الجمعة. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأها يجعل الله عز وجل له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، فالله عز وجل يجعل له من النور ما يرشده وما يهديه وما ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. السورة فيها مواعظ عظيمة جدا، وكعادة السور المكية، هذه سورة مكية، الكلام عن توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذكر صفات الله سبحانه، ذكر القرون السابقة، ضرب الأمثلة، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها قصصا قبل ذلك. معها ما سميت سورة الكهف، أصحاب الكهف، النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقصص عليه قصة أصحاب الكهف فما كان من أمرهم العجيب وليس من أعجب آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أم حسبت، بل أحسبت أن هذه أعجب آياتنا؟ ليست أعجب آياتنا، بل هي من الآيات العجيبة ولكن ليست بأعجب آيات الله سبحانه، فآياته كلها عظيمة وعجيبة ويبين لنا ما لا نفهمه في ذلك. ذكر لنا هذه القصة، قصة أصحاب الكهف. ثم بعد ذلك ذكر لنا وضرب لنا مثلا: رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفرناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وذكر لنا المؤمن وكيف أنه استعان بربه سبحانه ووحده وعبده ولم يطلب شيئا من الدنيا. وأما الكافر فأعجبته هذه الدنيا فطلبها واستكبر على غيره بأن الله أعطاه في هذه الدنيا المال وأعطاه الولد، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فلما استكبر نصحه المؤمن فأبى النصح فأصبح زرعه وما معه صعيدا جرزا وندم حين لا ينفعه الندم، وفات وقت الندم بعدما ضاع عليه أمر الدنيا وغير على نفسه أمر أخرى. ثم ذكر لنا هذه الحياة الدنيا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الحياة الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، فيضرب لنا المثال: تأملوا واتعظوا ولا تظنوا أنكم تخلدون في هذه الحياة الدنيا أبدا، مهما أعطاكم الله سبحانه تبارك وتعالى في النهاية ترجعون إليه سبحانه ليحاسبكم ويجازيكم. ذكر لنا قصة موسى مع الخضر وكيف أن الله عز وجل يؤدب أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام ويهذبهم ويعلمهم فنتعلم منهم ومن أخلاقهم. كيف أن موسى خطب في الناس فسأله الرجل الإسرائيلي الرجل اليهودي يسأل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أي الناس أعلم، من أعلم الناس؟ فظن أنه يسأله عن أهل الشريعة، فقال أنا أعلم، يظن بذلك أنه يجيب بصواب، وإن كان الجواب صوابا ولكن الأكثر مع الله وخاصة من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أن يرد العلم إلى الله ويقول الله أعلم، حتى ولو كان هو في نفسه أعلم وظن أنه الأعلم بالشريعة لأن الله عز وجل جعله الرسول لبني إسرائيل، ولكن مع ذلك كان المفترض أن يقول الله أعلم. فأدبه الله عز وجل وقال له بلى عبدنا خضر أعلم منكم، والخضر أعلم منه في أشياء وليس أعلم منه في كل شيء، ومع ذلك يتعلم الإنسان في هذا الجانب ممن هو أعلم منه. فقد يكون الإنسان عالما في جانب من الجوانب، وعالما بعلم من العلوم وفهم من فنون هذا العلم، ولكن لا يحيط بكل شيء علما، فإذا وجد من هو أعلم منه في علم آخر من العلوم فليذهب إليه وليتعلم منه ولينتهز الفرص في الحياة. لذلك هنا علم الخبر، ترى هل هذا علم يصلح لبني إسرائيل أن يتعلمون؟ لا، لو كان لأخر الله عز وجل إليه يعلمهم، ولكن علم من الله عز وجل أطلعه على بعض أقداره سبحانه تبارك وتعالى، وأمره بأشياء يفعلها في خلقه سبحانه تبارك وتعالى من حكم الله عز وجل، فليس علما عاما يصلح ليتعلموه. ولذلك موسى لم يصبر على مثل ذلك، سمع منه ورأى منه قصة والثانية والثالثة لم يقدر أن يصبر أكثر من ذلك، فأخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى الخضر على علم، قال له الخضر إني على علم من الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمته لا أعلمه. فموسى على علم بالشريعة، وهذا الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام على علم ببعض أسرار الله سبحانه تبارك وتعالى وبعض غيوب علمه الله عز وجل وأطلعه عليها. فالغرض أن الله عز وجل يعلمنا من هذه القصة أن الله يعطي العلم لمن يشاء، ومن أتاه الله عز وجل علما فلا يفتخر بعلمه بل يتواضع. المفترض أن الإنسان المؤمن كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، وذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يخبر عن ربه ويقول كلما زادني علما زادني علما بجهلي، إنه كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهل نفسه. هذا الشافعي وهو من هو في العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمفترض في كل إنسان أنه كلما تعلم كلما ازداد علما، لأنه ينقصه أشياء كثيرة من العلم وأنه لا يحيط بشيء علما، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم الله سبحانه تبارك وتعالى علامه. رأينا هذه القصة وأخذ منها العلماء من فوائد كثيرة، منها أن الإنسان يتواضع بين يدي من يعلمه، لذلك تواضع موسى هو أفضل من الخضر، موسى رسول عليه الصلاة والسلام، الخضر غاية ما هناك أنه إما نبي وإما عبد صالح من أنبياء الله عز وجل، والراجح أنه نبي من أنبياء الله سبحانه، ولكن موسى أكثر منه وأعلى منه لأنه رسول، فأمره الله أن يتعلم من الخضر، اذهب مع الخضر فتعلم منه، فذهب ولم يصبر على العلم من الخضر عليه الصلاة والسلام. في التواضع في أن الإنسان لا يدعي أنه أعلم من الناس، لا يدعي ذلك، أن الله عاد على موسى أن يقول أنا أعلم، وأن الإنسان إذا سئل عن من أعلم فليقل الله أعلم سبحانه تبارك وتعالى. وفيها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام في هذه القصة، أن الإنسان يسلم لله عز وجل، لأن مش كل حاجة جاءت في الشريعة على الإنسان يعرف الحكمة من ورائها، فالله عز وجل جعل أشياء غيبا لا تعلمها. في أمر القضاء والقدر لا يثبت أمر القضاء والقدر إلا بالتسليم والاستسلام لله سبحانه تبارك وتعالى. فمن قضاء الله عز وجل وقدره أن الخضر يقتل صبيا صغيرا، وموسى لا يفهم ذلك، لولا أن الله عز وجل أمره أن يتبعه لعله كان عمل حاجة في الخضر، لعله كان منعه أن يقتل هذا الغلام. ورأينا قبل ذلك قوة موسى متفائلة
أخذ الرجل من قوم فرعون بيده فقتله حالا بضربة واحدة من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه أنه ينكر على الخضر أن الله عز وجل أمره أن يتبعه، ولكن لم يفهم لما قتل، فلذلك لم يصبر فقال قد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرناه قبل ذلك من القصص فيها، الغرض منها انه التسليم لامر الله عز وجل في امر القضاء والقدر. وكم من امر لا يفهمه الانسان ويرى حادثا عظيما مفجعا، وبعد ذلك لما يتامل بعده يرى رحمه رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى من وراء ذلك. او هذا الصبي الصغير لو كان كبر كان اذى والديه، كان شابا كافرا، كان بعد عن دين الله واخرته ليدخل النار يوم القيامه، لعل محبه والديه له تدفعهما لمتابعته في عصيانه وفي فسوقه وعدم نهيه عن منكره يضيع الاب والام معه ويدخلان النار. فرحمه ربنا سبحانه وان كان في بال النظر انه قتل لهذا الغلام وهو صغير حدثة بشعة وشنيعة وشعبة وخسية إن كان يتصورها، ولذلك يوسف قال لقد جئت شيئا نكرا، لقد أمر منكر، ولكن من وراء ذلك لما عرفنا الحكمة إنه أما الغلام فكان أبواب مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذا هنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى لم نطلع عليها ولم نعرفها إلا لما بين لنا. فإذا جاءت الأقدار فليتصبر الإنسان مثل ذلك، يرى الحدث العظيم إن تنجع الإنسان وتخليه ذات المال يفكر إيه اللي حصل له؟ ليه حصل هذا الشيء؟ إنه يرد العلم لعلي عز الله عز وجل وهو علام الغيوب، فليصبر ولينظر إلى رحمة رب العالمين وأنه الله لطيف بعباده، ولو شاء لفعل أكثر من ذلك، ولكن لطفه أنه فعل ذلك رحمة بعباده. فليسلم الإنسان، قالوا لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يسلم الإنسان لربه ويستسلم لربه سبحانه وتعالى ويرضى بقدره، ويتصبر من تصبر شكره الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا العلماء يقولون من وراء هذه القصة، قصة موسى مع الخضر، أن الإنسان يطلب العلم وأنه يستكثر منه، ويستحب العالم وإن كان من العلم محل عظيم أن يأخذ ممن هو أعلم منه في فهم من الفنون الأخرى من فنون العلم. فقد يكون العالم عالما بفقه ولكنه ليس على علم بالحديث، ما يعرفش في الحديث مصطلح الحديث أمر إلا صحة الحديث وضعف الحديث، غير أعلم منه فيذهب إلى الأعلم، وهذا لا ينقص من قدره شيئا. وكان الصحابة يذهب بعضهم إلى بعض لعلهم في خطأ فيسافر إلى الآخر شهرا كاملا حتى يسمع منه حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه هذا ولم يسمعه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا يذكر العلماء فيه أن الإنسان إذا كان في سفر فمن توكله أنه يتزود بزاد لهذا السفر، ولا يقطع ذلك من تزود من توكله، وقال الله عز وجل في كتابه وتزودوا ادخلوا ذلك في السفر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ليتبع الخضر أخذ معه زاده في طريقه وأخذ معه من يخدمه في طريقه، فمثل هذا جائز، هذه قصة موسى والخضر الإشارات والفوائد فيها. ثم ذكر لنا والقرنين وقال يسألونك عن ذي القرنين وسنجيئهم للغد، ولكن المراق ربط القصص بعضها ببعض. ليه نقرأ هذه السورة في يوم الجمعة؟ لما تتأمل في كل قصة ويذكر بعضها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرا للجنة وذكرا للناس، ذكرا للجنة وذكرا كأنه مذكرك، انظر القصة ويعتبر وبص وراءك بعد ذلك فيه الجنة وفيه النار من بعد ذلك، فاحذر من غضب ربك سبحانه، واحذر أن تكون تسمع ذلك سماع غير مطاعس أو سماع غير منتبه أو سماع للتخلي وأنه حكاية من الحكايات وحدوثة من حواليك، لا. ولذلك هتلاقي سياق القصص معمول زي سياق القصص، يحتفظ المحدوثة من أولها بالمقدمة بتاعتها والوسط بتاعها والقفلة بتاعتها، ولازم تبتدي بحاجة وتنتهي بحاجة، لا لا لا. شوفوا لما يقولون يسألونك عن ذي القرنين منذ القرنين مهما نعرف شروط القرنين. يا ترى هو ذو القرنين في الستاندرز المكنوني اللي كان قبل المسيح عيسى في مريم ب 30 40 سنه، ولا ذو القرنين كان رجلا ايام ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام وبين ابراهيم وعيسى اكثر من 2000 سنه؟ يا ترى اي الاثنين؟ القران لا يهتم بذلك امر، لن ننتفع من ورائه بشيء، مش علم جديد يذكره لنا، ولكن يذكر لنا القصه ان الله عز وجل قد اعطى الدنيا للانسان اعطاه، فعبد الله سبحانه وجعله ملكا عليها. فاذا اعطاك الله عز وجل هذه الدنيا يا ترى ستسوغ لك؟ لو دامت لدامت لذي القرنين الذي اعطاه الله عز وجل الدنيا، اعطاها لهذا المؤمن يا ترى اعطاها لغيره؟ أعطاها لسليمان النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، أعطاها للمؤمنين، هل أعطاها للكافرين؟ أعطاها للنمرود، وأعطاها للمتنصر، أعطى الدنيا، ملك الدنيا جميعها مؤمنا وكافرا، يبقى هنا الدنيا إن ملكها المؤمن هذا اختبار من الله عز وجل وامتحان، وإن ملكها الكافر اختبار وامتحان من الله عز وجل، فليس لفضل الدنيا أعطاها للمؤمن ولا لفضلها أعطاها للكافر. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سفى كافرا منها شر اجتماع، ولكن الدنيا دنيا حقيرة، الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل، فجعلها دار بلاء ودار امتحان يستعد الإنسان فيها للقاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.